شكرا أستاذ الوحيد، بركة كبيرة وجود حضرتك معنا في الروم وجود حضرتك معايا في القيادة، ربنا يبارك حياتك، نستحقهاش صدقني. نبتدي على طول في شخصية رعوف ثالثا. طيب مين هي رعوف؟ هل هي فعلا زانية ولا لا؟ الرد مختصر وببساطة، لا، الكتاب ما قالش ان هي زانية خالص، واللي يقول على رعوف انسانة زانية هو انسان غير امين، انسان كاذب، عشان كده الشبهة دي ليس لها اصل. هي تزوجت بوعز زواج رسمي معلن مبارك، وما يقولش الانجيل ولا حد من المفسرين حاجة غير كده خالص، لكن ايضا ندرسها بعمق ولكن باختصار علشان الوقت. اسم رعوف ما ذكرش في العهد القديم غير في السفر المتسمى باسمها فقط، لانه هو اسم ادومي، يمكن اسمها يعني صديقة او صاحبة. جت الكلمة دي في قاموس اكسفورد بالعبر ان هي تعني صداقة. بيروى سفر رعوس التفصيل الحدث الفاصل اللي هي بسببه أصبحت رعوس المؤابية دخلت في شعب بني إسرائيل، وعارفين ان المؤابي والعموني هنيجي العدد مهم وحنفسر العدد ده مع بعض، لكن كان في صداقة بين مؤاب وبين إسرائيل في أيام محددة وخاصة في أيام داود الملك. حصل القصة دي في زمن القضاء، ويقولها لنا سفر القضاء صحح واحد عدد واحد، في أيام المجاعة اللي حصلت في أرض إسرائيل. طبعا كان في لجأ ألي مالك هو ومراته، ده من بيت لحم لغاية أرض مؤاب، وكان ليه ابنين، هو مات وبعد كده ابنها اتجوزوا بامرأتين من مؤاب، وبعد كده الابنين ماتوا وذي الأرملتين اللي هي عرفة ورعوف. نعمة اللي هي زوجة ألي مالك قررت العودة إلى أرض يهوذا، كنتها الاثنين عرفة ورعوف حبوا يرفقوها، لكن طلبت منهم يرجعوا لأرضهم لأن هي ما عندهمش أولاد يتزوجوهم ليقيموا نسل. وتاني كرر على فكر وإقامة النسل، ده فكر مهم جدا يتكرر معنا في أحداث كتيرة في العهد القديم. لكن نعمة لما قررت العودة لأرض يهوذا، عرفة قررت ترجع، لكن رعوس ظلت ملازمة لنعمة في رحلة العودة لبيت لحم، ووصلت في بداية حصاد الشعير. وتكملنا القصة على الأحداث اللي حصلت ونبتدي ندرسها مع بعض، بس أختصر الكلام اللي موجود في قاموس الكتاب المقدس ونشوف على طول في القصة. فزي ما قلنا هي فتاة مؤابية، موقف مؤاب وعمون يختلف عن بقية الشعوب المرفوضة، هو من أولاد لوط من بناته. قال عليهم سفر التثنية، فقال لي الرب لا تعاد مؤاب ولا تسر عليه حربا، لأني لا أعطيك من أرضهم ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيت عار ميراثا. فنلاقي ربنا وعد شعب بني إسرائيل بأرض شعوب الكنعانية، لكن قال لهم مش هتاخدوا أرض مؤاب، لكن في نبوة قديمة إنهم إلى حد ما هيتسلطوا على هذه المنطقة، لكن ما لهمش إن هم يقيموا حرب على مؤاب إلا لو مؤاب حرب. مؤاب مش من نسل عيسو، مؤاب من نسل لوط. مؤاب وعمون من نسل بنات لوط، كويس؟ اتقال عدد مهم في سفر التثنية 23-3 ومحتاجين ندرسه مع بعض، واتقال في رأيين هقدمهم الاثنين وهقدم ايضا ادل عليهم وبسرعة. العدد بيقول لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم احد في جماعة الرب. البعض قال جماعة الرب يعني شعب اسرائيل كلها، لكن الموضوع ده ما كانش دقيق للدرجاتي، هو جماعة الرب حسب ما قال مفسرين كتير جدا، وأيضا في أعداد من الإنجيل تشهد بكده، جماعة الرب اللي هم معناهم الكهنة أو الكهنة والشيوخ. معايا يا جماعة؟ ياريت حد ينزل سفر التثنية، ولو حضراتكم على فكرة يعني ابتدى التركيزي إيه اللي احنا ممكن نتوقف عند الحد ده، أنا ملاحظ أن الناس ابتدت يعني مش مركزة قوي. لا يدخل، شكرا أستاذ الحبيب ولا ابن نوفل، لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب. يعني إيه جماعة الرب؟ هو ده الكلمة المهمة دي، معناها يبقاش لا كاهن ولا شيخ ولا قاضي، هنشوف الكلام ده مع بعض معناه. لكن البعض قال ان معناه ما يدخلش في جماعة الرب خالص، لكن في ناس كتير دخلوا في جماعة الرب. رعوث كانت مقبولة لأنها مؤابية، وزي ما قلت المؤابيين كانوا لهم صداقة مع إسرائيل، وطبعا وجد لها نعمة في شعب بني إسرائيل وفي عينهم حاجات كتيرة. أولا لأعمالها المرضية أثبتت أن هي أمينة ومخلصة فاستحقت الخلاص. تاني زي ما قلت شعبها كان في صداقة مع إسرائيل. وتالت ده بيشير أن ربنا بيقبل أي إنسان مهما كان جنسه أو نوعه يدخل في شعب الله. كلمة جماعة زي ما قلت معناها كهنة، وبوعز وعبيد ويسة دول كلهم ما كانوش كهنة، علشان كده ما فيش مشكلة ان رعوث تبقى معاهم في النسل. الكلمة دي دايما جماعة الرب تطلق على الكهنة فقط او الكهنة والشيوخ. هنشوف الكلام ده في سفر العدد اصحاح 16، يفرق ما بين جماعة الرب وجماعة إسرائيل في التعبيرين دولة. قورح من اللاويين يطلق عليهم جماعة الرب، لكن بقيت شعب بني إسرائيل في عدد 9 يقول جماعة إسرائيل. ففرق ما بين الاثنين، ما بين جماعة الرب وجماعة إسرائيل، لكن أحيانا نطلق على جماعة الرب يقصد بها شعب إسرائيل كله. لكن في سفر العدد خاصة، أنا آسف، في سفر التثنية خاصة إصحاح 23 عدد 1، نلاقي الأعداد اللي ماشية وراء بعض بتتكلم على الكهنة. يقول في عدد 1: لا يدخل مخصي بالرضا بالرب أو مجبوب في جماعة الرب. ده مش معناه أنه يطرد من شعب إسرائيل، لكن لا يقبل في الكهنة بدليل سفر اللاويين إصحاح 21: كلم الرب موسى قائلا، كلم هارون قائلا، إذ كان رجل من نسلك في أجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز إلهه، لأن كان رجل فيه عيب لا يتقدم، لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائلي، ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد، ولا أحدب ولا أكشن، ولا في عينه بياض، ولا أجرب ولا أكلف، ولا مردود الخصي. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب، وقائد الرب فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز إلهه. خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل. فكل واحد فيه عيب ما يبقاش كاهن. دول جماعة الرب اللي يقصدهم. البعض بيقول شعب إسرائيل بالكامل، وبيقول اللي يقصد بالعدد ده إن هو يفعل الشر بنفسه. أيضا التفسير ده مقبول، لكن الكثير من المفسرين أكدوا إن هو يقصد بيهم الكهنة والشيوخ. يعني ليه كل الحقوق المدنية كل ما فيها، فيما عدا حاجة واحدة فقط اللي هو ما يبقاش كاهن. ولا زال هذا القانون اللي هو مطبق طبعا خاصة في الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية أيضا. عدد 2 في سفر التثنية 23 يقول: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب حتى الجيل العاشر، لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. لكن طبعا عارفين أن يفتاح اللي كان قاضي، يفتاح هو ابن زنا، فيفتاح دخل جماعة الرب، ده كان قاضي، أنا آسف، دخل جماعة إسرائيل، ده كان قاضي لإسرائيل كلها. فيفتح ما كسرش الناموس في النقطة دي، لكن هو ما كانش كاهن. فنتأكد أيضا بدليل ثالث أن جماعة الرب يقصد بيها الكهنة فقط. والفكر ده أكده كتير من المفسرين، ده مش رأيي أنا، لكن في فكر قاله اليهود خاصة راشي، بيقول أن العدد ده راشي يقصد لا يتزوج إسرائيلية، يقول إن الإسرائيلي يتزوج عمونية، ولكن لا يتزوج عموني إسرائيلية. عارفين إن الفكر ده اللي اتقال في القرن الثالث الميلادي والرابع، مين اللي نقل الفكر الخطأ ده؟ سفر التثنية صح 23 عدد 2: الوحيد اللي نادى بأن العدد ده المفروض يتطبق بأن الإسرائيلي يتجوز براحته عمونية وتدخل الشعب وما فيهاش مشكلة، لكن العموني والمؤابي ما يتجوزش إسرائيلية، اللي قاله راشي. وواحد صاحبنا نقل الفكر ده في العصور الوسطى، الفكر الخاطئ. حتى دي ما ابتكرهاش، حتى دي نقلها، لكن ده برضو مش موضوع. عندنا مفسرين كتير بيأكدوا ان النقطة دي، لكن هل في تأكيد تاني ان العموني والمؤادي يدخل جماعة اسرائيل؟ ايوه عندنا ادلة تانية. قلنا المفسرين، قلنا التطبيقات عليها، وايضا في الانجيل في سفر الخروج في العهد القديم في سفر الخروج اصحاح 12 عدد 48. اذا نزل عندك نزيل واصطنع فسحا للرب مهما كان نوع النزيل ده ايه، فليختتن فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كالمولود الارض، اما كل اغلف فلا ياكل منه. فالمؤادي له الحق ان يعيش كوطني في اسرائيل، لكن ما يبقاش كاهن لغايه الجيل العاشر، لا هو ولا اولاده، ولا يبقى واحد من السبعين شيخ لغايه الجيل العاشر. كلام ده اكدوا مفسرين كتير، جيل كلارك وويزلي ومراجع كتير اكدت الفكر ده، فهو مرفوض كشيخ او ككاهن. ولكن يعني عشان اكد كلامي لان البعض يشكك فيه، ده نص كلام جيل اللي قال shall not enter into the congregation of the Lord which to be understood not of sanctuary of Lord or being refused into church of God، لكن يقصد به just to be ان هو ما يبقاش لا لاوي، ما يبقاش لا كاهن ولا يدخل في نسل الكهنة، وايضا ما يبقاش من السبعين شيخ. هل في تطبيق على الكلام ده بالفعل؟ هنلاقي في تطبيق في سفر نحمية صح 13. طوبيا العموني، ونلاقي القصة دي مذكورة في سفر نحمية 13. طوبيا العموني واحد من نسيبه اسمه الياشد جهز له مخدع في بيت الرب وخلاه يقيم في بيت الرب رغم ان هو عموني، لكن عشان تزوج من الكهنة طردوا نحمية من الهيكل بالكامل، لكن ما يذكرناش سفر نحمية ان هو اطرد خالص من الشعب. يؤكد ان الكلام ده يتطبق على جماعة الرب اللي هو اللويين الكهنة او السبعين شيخ. لكن قدمت بعض الاراء المختلفة زي ما قال راشي المفسر اليهودي ان معنى العدد ده يعني اسرائيلي يتجوز مؤابية لكن المؤابي ما يتجوزش اسرائيلية، والفكر ده مرفوض. طيب تطبيق الكلام ده ايه؟ سفر رعوث لما بيتكلم، طبعا رعوث لما عدد 10 فسقطت على وجهها وسجدت الى الارض وقالت له كيف وجدت نعمة في عينك حتى تنظر الي وانا غريبة، فاجاب بوعز وقال لها اني قد اخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت اباك وامك وارض مولدك وسرت الى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك وليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. الكلام اللي بيتكلم كله ده بوعز بيشهد ان الناس عارفين سيرة رعوف وعمرها ما اخطأت، بل بالعكس كل فعلها رغم ان هي مؤدية لكن كل افعالها رائعة جدا. طيب نبتدي في الموضوع الاعداد اللي بتتكلم على الاتجاع والناس الاسماء، للأسف ان كل شيء طاهر للطاهرين، لكن الناس اللي متلوث ضميرهم بيحاول يفسر اي كلمة بطريقة خاطئة. ده الكلام ده موجود في سفر رعوث اصحاح 3 عدد 6. فنزلت الى البيدر وعملت حسب كل ما امرتها به حماتها، فاكل بوعز وشرب وطاب قلبه ودخل ليضجع في طرف العرمة، فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضجعت. كلمة الضجع بوعز يعني نام، وهو نام لوحده اولا، بعد ما هو نام هي دخلت سرا بعده ما قلقتهوش، لكن نامت ناحية رجليه. يمكن رجليه كلمة مش واضحة قوي هنا، لكن الكلمة العبري اللي موجودة في قاموس سترونج وقاموس براون تحت رقم 4772 الكلمة مارجلو اللي هي تعني فيت قدم. هو مكان ما هو نايم جات عنده، طبعا ما كانش فيه سراير مرتفعة بيناموا، وخاصة هو في موسم الحصاد نايم على الأرض فارش حاجة ونايم عليها على الأرض، جات عند نهاية قدمه ونامت عند هذه المنطقة. وكلمة اتضجعت يعني نامت، محدش من المفسرين ولا الشراح ولا الأباء اختلف في الكلمة دي خالص، لأن في تعبيرين اتضجع يعني نام ما بتحملش معنى تاني، لكن اتضجع مع هي دي اللي فيها معنى علاقة جنسية أو علاقة زوجية. اللي هي كلمة شكاب اللي هي تحت رقم 7901، تعني to lay down يعني ينام، أو لو جت مع with يعني نام مع، ودي معناها علاقة جنسية أو علاقة زوجية يعني عشرة. طيب في دليل من باقي الأعداد؟ آه، بقية الأعداد توضح القصة بوضوح شديد جدا. نكمل في صفحة 3 على 8. وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت وإذ بامرأة مضطجعة عند رجليه. لو هو زنى معاها زي ما بيقولوا الأشرار، إزاي ما يكونش يعرف وهو لا شرب خمر ولا حاجة؟ هو كان نايم وفي نص الليل حس في حد موجود قريب منه، صحي فوجئ إن دي نايمة عند قدمه. فقال: من أنت؟ فقالت: أنا رعوث أمتك، فأبسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك وليي. التعبير اللي هنا في الفكر اليهودي معناه أنه في المرتبة الولي، ومعنى كلمة الولي اللي هو المفروض يقيم النسل اللي اتكلمنا عليها قبل كده من شوية، وليه الحق أن يتزوجها ويقيم نسل. فقال: أنك مباركة من الرب يا بنتي، لأن قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول، إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء. مدح على التصرف ده، مدح أن هي بتنفذ شريعة يهودية رغم أن هي مش يهودية، رغم أن هي مؤابية، وهي فكرته بحاجة هو يعملها، فهيضا هو ما يقدرش يخالف الناموس طالما فكرته هو ولي لازم يقوم بحق الولي. فقال لها: والآن يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين أفعل لك، لأن جميع أبواب شعبي تعلم أنك امرأة فاضلة. يعني مشهود لها من الكل، دي شهادة الشعب، ما حدش من الشعب قال عليها زنية ولا حد قال هات يلا نرجمها، الكلام ده ما حصلش، ده الفكر فقط الناس الأشرار. والآن صحيح إني ولي وفعلا من حقك تطلبيني بإقامة حق الولي، لكن يوجد ولي أقرب مني يحترم حق الولي حسب التسلسل الشرعي اليهودي. احنا هنا قدام اثنين نفذوا الشرع اليهودي بالكامل ويمدحوا على هذا الفعل. مؤابية تمسكت بشعب اسرائيل بالناموس واثبتت بالايمان والاعمال انها تستحق ان تكون يهودية واحدة من الشعب، وبوعز اثبت انه يحترم التشريع اليهودي. وبعد نتكلم طبعا راح كلم الولي، وراح الولي خلع النعل، ومعناه هو اصبح مخلوع النعل، فمن حق بوعز ان هو يقوم بحق الولي بالكامل فيفك الحقل ويتزوج رعوث ويقيم نسل. عدد جميل جدا في صحاح 4 عدد 11 يربط معانا الموضوع بالكلام اللي قلناه قبل كده. بصوا الشعب بيقولوا له ايه لما بيمدحوه، وبيقولوا له بركة، بيباركوا بوعز، بيقولوا له ايه؟ فقال جميع الشعب الذين في الباب والشيوخ: نحن شهود. كل اللي اتعمل ده تطبيق للناموس صحيح تماما. فليجعل الرب المرأة الداخلة إلى بيتك كمين كرحيل وكليئة اللتين بنت بيت إسرائيل، فاصنع ببأس في أفراته وكن زي اسم في بيت لحم. ويكملوا عدد 12 بيقول: وليكن بيتك كبيت فارس. بيت فارس اللي اتكلمنا عليه من شوية، ابن يهوذا من سمار الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. اليهود بيؤكدوا ان بوعز ورعوث جواز صحيح حقيقي حسب الشريعة يمدحوا عليه، لان هو لا اشتهى البنات الصغيرين ولا هي اشتهت واحد من الشبان، لكن اقامت الشريعة اليهودية بالكامل. وايضا بيقولوا له يا ريت ربنا يباركك زي ما بارك مين؟ ثمار ليهوذا وأنجبوا فارس، زي بالضبط ما أنت ورعوث هتقيموا نسل، زي بالضبط ما ثمار ويهوذا أقاموا نسل وأتوا فارس. ده اليهود اللي بيقولوا الكلام ده. لو أي شبهة صغيرة بتشوف ثمار ويهوذا بيقولوا عليهم من هم زناة، هل كانوا يستخدموها كبركة؟ هل كان يقول الكلام ده؟ يقول: يكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثمار ليهوذا من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة. ده كلام اليهود اللي فاهمين كويس، ده كلام اليهود اللي عارفين الناموس بتاعهم وعارفين الفكر اليهودي. الشعب بيبارك الموضوع، شهد اولا لثمار ان هي بارة وابر من يهوذا، وايضا الفعل يهوذا ده كان اقامة نسل وفارس ليس ابن زنا، وايضا بيباركوا بوعز وثمار، انا اسف بيباركوا بوعز ورعوز ليكتب نسل يشبه فارس ويكون بركة واستمرار للنسل المبارك. ده الفكر اليهودي، ويطلع لنا ناس ما يقولوش حاجة في الكتاب المقدس ونقوله من بعض الشبهات الأجنبية ويرددوها بكلمات غير لائقة ويقولوا في أربع زنا. طيب يكمل في عدد 13، فأخذ بوعز رعوث امرأة ودخل عليها فعطاها الرب فحبل فولدت ابنة. طبعا اللي يقول ان رعوث زانية ده كاذب، هي نفذت الناموس بالكامل، زواج صحيح مشهود مبارك من الشعب، وده الكلام اللي موجود في سفر التثنية 25 عدد 5 اللي هو قامت النسل سكن الاخوة معه ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصر امرأة الميت الى خارج لرجل اجنبي، اخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بحق اخو الزوج، والذكر الذي تلده يقوم باسم اخ الميت لألا يمحى اسمه من اسرائيل. هي نفذت الناموس. معاني روحية جميلة جدا في النقطة دي، بس هحاول اختصر بسرعة. اغتسلي اللي هي معناها الانسان في المعمودية اللي بيغتسل ويقابل المسيح العريس السماوي بمية المعمودية، تدهني المعمودية بعدها بناخد زيت الميرون اللي كان زمان بوضع الايدي واصبح زيت الميرون المقدس زي الزهن المسحة المقدسة في العهد القديم، اللي ايضا بالتدهن بنقبل عطيق الروح القدس وبنقابل العريس السماوي، بنخلع الانسان العتيق ونلبس الانسان الجديد، انزلي الى البيضر اللي هو العالم بعد ما بقابل المسيح وباخد عطيق الروح القدس وبقابله بعمل معاه مش باخده وانام في حياة جهاد مع المسيح. البيضر اشارة الى الحياة اللي بعملها مع ربنا، بزرع وبقت بثمار 30 و60 و100، لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ. اللقاء مع المسيح بعد حياة الجهاد، ادخلي الدخول معنا العشرة مع ربنا، اكشفي ناحية رجلي، تعرف على أسرار ربنا المقدسة الجميلة، اتضجعي يعني حتى وقت قبول الموت الإنسان بيقبله بفرح، لأن بالنسبة لنا الموت هو فقط اضجاع، هو فقط مرحلة رقاد مش موت أبدي، لكن هو رقاد عشان نحيا مع المسيح. فكلام جميل جدا وتأمل رائع في قصة رعوث مع بوعز، لكن النقطة الأساسية اللي يتهمهم انهم من زنا ده انسان غير امين بالمرة. المايك مع حضرتك استاذ سيرين كريستيان، ربنا يبارك حياتك.